الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. كلام يقع في وسائل الإثبات الوجداني. تقدم أن الكلام في تنقيح الصغرى، تحقيق صدور الصغرى الدليل الشرعي، يقع في مقامين: المقام الأول في وسائل الإثبات الوجداني، المقام الثاني في وسائل الإثبات التعبدي. قبل أن ندخل في وسائل الإثبات الوجداني، قبل أن يدخل المصنف في مفردات تلك الوسائل، التواتر والإجماع والشهرة أو السيرة، يبين المصنف كيفية تحقيق أو تحقق اليقين في تلك الوسائل. كيف يحصل اليقين من مثل التواتر مثلا؟ التواتر نأخذه كنموذج لنبين كيف يحصل اليقين من التواتر، على أي أساس يحصل اليقين من التواتر، وهذا الأساس كما يجري في التواتر يجري في الإجماع ويجري في شهرة مثلا. فأولا هذا بحث سيار يجري في جميع تلك الوسائل المصنف يقدمه. هذا البحث هو كيف يحصل اليقين من التواتر. المصنف يقول، المصنف يبين طريقة جديدة لتحصيل اليقين في مثل التواتر غير طريقة المشهور عليكم السلام. الطريقة هي ما يسمى ويصطلح عليه بحساب الاحتمالات. هاي طريقة من مبتكرات المصنف، المصنف يستعملها في التواتر وفي الإجماع وفي غيره، بل في غير وسائل الإثبات الوجداني. حتى في غير وسائل الإثبات الوجداني في بعض الأبحاث الأصولية الأخرى أيضا يذكر مسألة حساب الاحتمال في غير تلك المسائل، بل أكثر من ذلك حتى في غير المسائل الأصولية، حتى في مسائل الفقه أحيانا المصنف يستعمل مسألة حساب الاحتمال، بل حتى في بعض الأبحاث الرجالية، في بعض الأبحاث الرجالية أيضا يذكر هذا المصنف ويستفيد منه، هذا البحث يستفيد منه في بعض الأبحاث الرجالية. لذلك هو بحث أولا سيال وعام يجري في أكثر من مورد، ثانيا بحث دقيق ونافع ينبغي الالتفات إليه. المصنف أولا يبتدئ بالتذكير بتقسيم القطع إلى قطع موضوعي وقطع ذاتي. تقدم في أبحاث القطع أن القطع إما قطع ذاتي وإما قطع موضوعي. القطع الموضوعي هو القطع الناشئ من مناشئ عقلائية، يمكن أن تورث القطع، من شأنها أن تورث القطع. قطع موضوعي يعني قطع ناشئ من أسباب، هاي الأسباب هي من شأنها أن توجب القطع. والقطع الذاتي في قبال ذلك، لا، القطع الناشئ من مناشئ غير عقلائية، من مناشئ مو من حقها ومن شأنها أن توجب القطع، لكن هو يحصل عند قطع لحالة نفسية، لغرض شخصي، لميل مثلا، يحصل عند القطع من إخبار شخص هو يحب هذا الشخص، يحصل عند القطع مع أن إخبار الشخص ما بلغ مثلا في وثاقته، هذا لا يوجب إلا الظن، عادة عند العقلاء لا يوجب إلا الظن. إذن هذا حصول القطع من خبر الثقة، هذا قطع ذاتي ليس قطعا ناشئا من سبب موضوعي من شأنه أن يوجب القطع. ثم تقدم أيضا في أبحاث القطع أن القطع سواء كان قطعا ذاتيا أو قطعا موضوعيا هو حج، القطع حجة مطلقا، القطع مطلقا حجة سواء كان قطعا ذاتيا أو قطعا موضوعيا، حتى القطع الذاتي حجة. والسر في ذلك هو ما تقدم من أن ردع الشارع عن حجية القطع ونهي الشارع عن الأخذ بالقطع، هذا يلزم من التناقض والتنافي. ولو في نظر القاطع نفسه، القاطع إذا قطع بحلية شرب الخمر لا يمكن للشارع أن يجي يقول له يحرم شرب الخمر، لأن على الأقل راح يصير عنده بعقيدته اجتماع للنقيضين. هذا إذا لم يحصل التناقض في الواقع، إذا لم يحصل جمع النقيضين في الواقع، فالتناقض ولو في نظر القاطع هذا حاصل على كل حال، فلا يمكن الردع عن القطع ولا يمكن سلب الحجية عن القطع ولو كان قطعا ذاتيا وليس بموضوعي. هذا أيضا تقدم في الأبحاث السابقة. لكن الذي يقال هو أن قولنا أن القطع مطلقا حجة، هذا لا يعني عدم التفريق بين القطع الذاتي وبين القطع الموضوعي في محل الكلام. احنا صحيح نقول ان القطع سواء كان ذاتيا او موضوعيا هو حجة، لكن هذا لا يعني ان التقسيم عديم الفائدة، تقسيم القطع الى ذاتي وموضوعي في محل كلامنا عديم الفائدة، وان كان كلا القسمين هو حجة. ليش؟ لان محل كلامنا ليس في باب الحجية. احنا الان ما قاعد نتحدث عن حجية القطع، حجية القطع فرغنا منها من قبل فترة طويلة، ما قاعد نتحدث عن الحجية، لسنا في مقام الحديث عن الحجية حتى انت تقول اذا لا فرق بين الذاتي وبين الموضوعي. لا، احنا انما نتحدث في وسائل اثبات وفي وسائل احراز القطع، شلون نحرز القطع، شلون نثبت القطع، كيف يمكن لنا ان نحرز ونثبت القطع الوجداني، العلم الوجداني. وحينئذ اذا كان الكلام في هذا المجال لا في مجال الحجية، اذا اكو فرق، هناك فائدة من التقسيم، تقسيم القطع الى ذاتي والى موضوعي. شنو الفائدة؟ الفائدة ان نحترز عن القطع الذاتي. احنا الان لاحظوا شوية هاي النقطة، احنا الان في مقام استكشاف الواقع، نريد نحرز الواقع، نريد نشوف الشارع المقدس قال صلي او لم يقل صلي، واقعا صدرت منا الحجاية لو لا، نريد نحرز هذا احرازا وجدانيا، قطعا وجدانيا، حتى نصيب الواقع لابد ان نتجنب القطع الذاتي، لابد ان نحترز عن ادوات القطع الذاتي ونستعمل ادوات القطع الموضوعي حتى ندرك الواقع قدر الامكان، قد ما نقدر ندرك الواقع. احنا ما قاعد نتحدث عن ان القطع حجه او ليس بحجه حتى انت تجي تقول لا فرق بين الذاتي والموضوعي، لا فائده في التقسيم، تقسيم القطع الى ذاتي وموضوعي. احنا الان نتحدث في مقام ادراك الواقع واحراز الواقع واثبات الدليل. هذا الاثبات والاحراز حتى يكون دائما صحيح، حتى يكون قدر الامكان مطابق للواقع، هذا لابد ان نتجنب ادوات القطع الذاتي ونستعمل فقط ادوات القطع الموضوعي. فاذا اكو فائده من التقسيم. هذا اذا اتضح نجي نقول اذا كلامنا احنا وين؟ كلامنا في القطع الموضوعي لا في القطع الذاتي. احنا نريد نحترز عن القطع الذاتي. كلامنا في القطع الموضوعي، القطع الموضوعي ينقسم الى قسمين، يقين وقطع اولي ويقين وقطع مستنتج. اليقين الاولي هو اليقين بالاوليات، اليقين بالقضايا البديهيه التي لا تحتاج الى استدلال، اللي يعبر عنها بالمنطق بالقضايا التي تكون قياساتها معها لا تحتاج الى استدلال، هي واضحه بينه لا تحتاج الى استدلال، مثل قضيه الكل اكبر من الجزء، الكل أعظم من الجزء، هاي قضية أولية، عندنا يقين بتلك القضية، ويقين قولوا ياي شنو؟ موضوعي مو ذاتي، مو يقين ذاتي ناشئ من مناشئ غير عقلائية، لا يقين وموضوعي لكن شنو؟ أولي لا يحتاج إلى استنتاج، هذا أيضا ما أن كلام به، كلامنا بالقسم الثاني، القسم الثاني اليقين الموضوعي المستنتج، اليقين الموضوعي المستنتج. وكلامنا في هذا اليقين، هذا اليقين الموضوعي المستنتج إلى سببين لاستنتاجه. السبب الأول هو اليقين الموضوعي بقضية أخرى، حتى يحصل عندنا يقين موضوعي بقضية مستنتجة يحصل عندنا في مرتبة سابقة يقين موضوعي بقضية أو بقضايا، هاي القضية أو القضايا تستلزم أو تستبطن قضية أخرى، كما في القياسات، كما في القياسات المنطقية. إحنا حينما نريد أن نحصل على يقين موضوعي بقضية العالم حادث، شلون يحصل عندنا يقين موضوعي بقضية العالم حادث؟ هاي العالم حادث، هاي قضية مستنتجة، أريد نستنتجها. شنو السبب لاستنتاجها؟ شلون نستنتج، شلون نعلم بتلك القضية علما قطعا يقينيا موضوعيا؟ شلون؟ بأن نعلم بقضايا سابقة، بأن يكون عندنا يقين موضوعي بقضايا سابقة، هاي القضايا السابقة تستلزم تلك القضية. نعلم بقضية العالم متغير، عندنا يقين موضوعي بتلك القضية، ويقين موضوعي بقضية أخرى أيضا العالم متغير، وكل متغير حادث، علمنا اليقين الموضوعي بهاتين القضيتين يستلزم العلم بقضية العالم حادث. ليش؟ لأن العلم بالمقدمات يستلزم العلم بالنتيجة كما ذكروا في المنطق. هذا السبب الأول، هذا السبب أول من أسباب اليقين الموضوعي بالقضية المستنتجة غير القضية الأولية، هذا السبب الأول. خلي نقرأ ثم نصل إلى السبب الثاني. بعدنا كل هذا الكلام اللي ذكرناه هو هذا اللي نستبعده، اللي نتحدث في شيء آخر، كل كلامنا في السبب الثاني. قال القسم الأول وسائل الإثبات الوجداني، تمهيد المقصود بالإثبات الوجداني اليقين. ولما كانت وسائل الإثبات الوجداني للدليل الشرعي بالنسبة إلينا إحنا المتأخرين كلها وسائل، أو كلها وسائل تقوم على أساس حساب الاحتمال كالتواتر والإجماع، فمن المناسب أولا إحنا قاعد نتحدث عن وسائل الإثبات الوجداني. خصوصية وسائل الإثبات الوجداني كلها تعتمد على حساب الاحتمالات، فأولا لابد أن نقدم مقدمة في بيان حساب الاحتمالات حتى يكون مطلب سيال نستفيد منه بالتواتر بالإجماع بالسيرة بالشهرة وفي مطالب أخرى. قال ولما كانت وسائل الإثبات الوجداني للدليل الشرعي بالنسبة إلينا، مثل إيش؟ مثل التواتر كما راح يقول والإجماع، هاي الوسائل بالنسبة إلينا كلها وسائل تقوم على أساس حساب الاحتمالات كالتواتر والإجماع ونحوهما على ما تقدم في الحلقة السابقة، نحوهما يعني الشهرة والسيرة المتشرعية، سيرة المتشرع. فمن المناسب لما كان، فمن المناسب أن نتحدث بإيجاز عن كيفية تكون اليقين على أساس حساب الاحتمالات. لذلك سألنا في أول البحث، قلنا كيف يحصل اليقين بالتواتر مثلا، من التواتر كيف يحصل؟ قلنا المشهور عندهم طرق، المصنف عنده طريقة، شسمها طريقة حساب الاحتمالات، فراح يبين. يقول فنقول في شنو؟ في بيان حساب الاحتمالات. فمن المناسب أن نتحدث بإيجاز عن كيفية تكون اليقين على أساس حساب الاحتمالات، فنقول في كيفية تكون اليقين على أساس حساب الاحتمالات. نقول إن اليقين كما عرفنا في مباحث القطع موضوعي وذاتي، ونحن حينما نتكلم، ايش راح يبين الان؟ ونحن راح يبين هذا الجواب عن هاي المساله، مساله اذا كان القطع الذاتي والموضوعي حجتين، اذا كان حجتين فلما ندخل هذا التقسيم؟ ليش الان جبنا الذاتي والموضوعي مع ان كلا القسمين حجه؟ شنو أساس هذا التقسيم؟ شنو الفائدة والغرض من هذا التقسيم والتذكير بهذا التقسيم الآن؟ يقول إحنا لسنا في مقام الحجية حتى تقول لا فرق، إحنا في مقام الإثبات والإحراز، يعني قاعد نتحدث عن إثبات وجداني، في مقام الإثبات والإحراز، وحتى يكون إحرازنا قريب للواقع لابد أن نستبعد أدوات القطع الذاتي، لذلك نقسم. يقول: ونحن حينما نتكلم عن حجية القطع بعد افتراض تحققه لا نفرق بين القسمين. حينما نتكلم عن شنو؟ عن الحجية. أي من فرق بين القسمين؟ إذ نقول بحجيتهما معا كما تقدم. على أساس شنو اللي تقدم؟ على أساس أن الردع عن النقض يلزم منه اجتماع النقيضين ولو في عقيدة وفي نظر القاطع، ولو كان قطعا ذاتيا. هذا المحذور كما موجود في الموضوعي موجود أيضا في الذات. ولكن حينما نتكلم كما الآن نتكلم عن الوسائل الموجبة للإثبات والإحراز ومطابقة الواقع، حينما يكون هذا مجال كلامنا، فمن المعقول أن نهتم بالتمييز بين أدوات اليقين الموضوعي وغيرها، غير أدوات اليقين الموضوعي. نهتم ابتعادا لأجل الابتعاد بقدر الإمكان عن التورط في غير اليقين الموضوعي، حتى نبتعد عن أن نقع في حفيرة القطع الذاتي. واليقين الموضوعي، استبعدنا الذاتي، الآن نتحدث في الموضوعي. اليقين الموضوعي قد يكون أوليا وقد يكون مستنتجا. نستبعد الأولي، ما عندنا كلام بالأولي، وقد يكون مستنتجا. واليقين الموضوعي المستنتج اللي هو محل كلامنا، واليقين الموضوعي المستنتج بقضية ما له سببان. أحد السببين اليقين الموضوعي بقضية أخرى تتضمن، أو قضايا تتضمن أو تستلزم تلك القضية. يا قضية المستنتج، أحسنت، هو قال مستنتج. اليقين، شنو سبب اليقين بتلك القضية؟ قضيتنا شنو سبب اليقين بقضية العالم حادث؟ هو يقيننا الموضوعي بقضايا سابقة. يقيننا الموضوعي بقضايا سابقة هو الذي كان سببا وعلة في اليقين الموضوعي بالقضية المستنتجة. قاعد نتحدث عن السبب. السبب هو اليقين الموضوعي بقضية أخرى تتضمن أو تستلزم تلك القضية المستنتجة يعني. ويكون الاستنتاج حينئذ قائما على أساس قياس من الأقياس المنطقية، مثلا قياس من الشكل الأول في مثالنا. هذا السبب الأول. وأما السبب الثاني اللي هو محل كلامنا فيه، هو اللي ينفعنا. السبب الثاني هو سبب لشنو؟ سبب لليقين الموضوعي بالقضية المستنتجة. هاي القضية المستنتجة شنو السبب في يقيننا بها؟ السبب في هذا اليقين هو اليقين الموضوعي بقضايا سابقة. اليقين الموضوعي بقضايا سابقة، هذا اليقين الموضوعي بقضايا سابقة، حتى نفرق عن الأول، حتى يفترق عن الأول، لا تستلزم كل قضية، لا تستلزم اليقين الموضوعي بالقضية الثانية، حتى نفرق عن الأول. السبب الثاني هو اليقين الموضوعي بمجموعة من القضايا التي لا تستلزم عقلا ولا تتضمن اليقين الموضوعي بالقضية المستنتجة، فلا ملازمة، ما عندنا ملازمة عقلية بين اليقين بتلك القضايا وبين اليقين بالقضية المستنتجة كما في التواتر. بالتواتر اللي هو محل كلامنا اللي اتخذناه نموذج حتى نبين كيف يتحقق ويتكون اليقين فيه في التواتر على أساس حساب الاحتمالات، نقول بالتواتر ما عندنا ملازمة. شوية لاحظوا، ما عندنا ملازمة بين اليقين الموضوعي بالقضايا المتعددة المتكثرة وبين اليقين الموضوعي بالقضية المستنتجة، ما عندنا ملازمة. كما عندنا ملازمة في القياس، بالقياس عندنا ملازمة. بالقياس من نعرف القياس نقول يستلزم لذاته العلم بالنتيجة، العلم بالمقدمات يستلزم العلم بالنتيجة من نعرف القياس. هذا بالقياس موجود، لكن بالتواتر ما موجود. العلم بكل قضية، العلم بالقضايا المتراكمة المتعددة، هذا لا يستلزم العلم القضية التي يراد استنتاجها. يعني إذا أخبر أشخاص متعددون متكثرون بحياة أو بوفاة زيد، 100 شخص إجوا أخبروا شخص بعد شخص بوفاة زيد، ماكو ملازمة بين اليقين بتلك الإخبارات المتعددة وبين اليقين بوفاة زيد، ماكو ملازمة. صحيح هذا نسلم النتيجة أن تلك الإخبارات راح تولد لنا يقين بالنتيجة، هذا صحيح وإحنا قاعد نبين سبب تكون هذا اليقين، لكن لا على أساس الملازمة. لا تقول ملازمة، ماكو ملازمة بين العلم بتلك القضايا المتعددة الإخبارات 100 وبين العلم بوفاة زيد. هاي الإخبارات المتعددة تكون، قول تكون، أي صحيح تكون اليقين بوفاة زيد، لكن لا تستلزم، مو على أساس الملازمة. ما عندنا كل ملازمة كما كان عندنا ملازمة في القياس من الشكل الأول مثلا، بالتواتر ما عندنا ملازمة، والسر في ذلك هو أن صدق الإخبارات المتعددة هذا ينشأ من أسباب، هاي الأسباب محفوظة وموجودة حتى مع كذب القضية الأخرى. هذا المخبر الأول ليش الآن قاعد يخبر بوفاة زيد؟ إلى فد غرض معين، إلى فد غرض معين. الغرض الداعي للإخبار بوفاة زيد هذا موجود ومتحقق حتى مع عدم تحقق الوفاة. فشنو اللي راح يكون؟ يعني يمكن أن تصدق كل هاي الإخبارات مع كذب النتيجة، مع عدم تحقق النتيجة، هذا يمكن عقلا، يمكن لو ما يمكن. أنت حتى إذا تقول 100 أخبروا بوفاة زيد، لكن ألا يحتمل عقلا العقل ألا يحتمل كذب الجميع؟ صحيح إحنا بالنتيجة راح نلغي هذا الاحتمال، لكن كاحتمال عقلي هذا موجود، كما أن الواحد يحتمل أن يكون كاذبا، العشرة يحتمل أن يكونوا كاذبين، 100 أيضا يحتمل أن يكونوا كاذبين. فالقضية مو قضية ملازمة عقلية بحيث العقل يمنع كذب 100 كما يمنع اجتماع الضدين، كما يمنع من اجتماع النقيضين. ملازمة عقلية ماكو، لا تقول ملازمة. صحيح وياك أن هاي الإخبارات راح تكون، لكن على أساس إحنا راح نبين، لا على أساس الملازمة العقلية. فإحنا الآن يطلب من عندنا أن نبين كيفية تكون اليقين. أنت إذا تقول لا ملازمة كما فعلا لا ملازمة، إذن شلون تكون اليقين؟ المصنف يقول أن اليقين بكل خط، نعم شر مو واضح، يعني لأن أنتوا قاعد تنتقلون من الإخبارات لليقين بالقضية المستنتجة، هذا نسلم، بس مو على أساس الملازم. أكو ملازمة عقلية، الملازمة شنو تعريف الملازمة شيخ؟ اللازم شنو تعريف اللازم؟ اللازم هو عدم الانفكاك عقلا. شنو العقل يحيل كذب 100؟ العقل بقطع النظر عن أي شيء آخر، العقل لوحده يحيل، يقول من المستحيل أن يكذب 100، ما يصير يكذب 100، بحيث أن كذب 100 العقل النظري ينظر إليه كذب 100 كما ينظر لاجتماع الضدين واجتماع النقيضين؟ أبدا، هذا يقول يستحيل، هذا يقول ممتنع عقلا. من اللي قاعد يحكم؟ العقل النظري. أما العقل النظري لا يحيل أن يكذب 100، لا يحيل أن يكذب 1,000,000 كما قد يكذبون، فعقلا هذا غير ممتنع. الآن واضح؟ فإذا ما
بين اليقين الموضوع
وبين
تلك القضايا، طبيعي كل قضية بها يقين موضوع، إذا بها يقين هذا أخبار زيد بموت فلان يقين حصل. إيه. نفس القضية اللي موت زيد.
لا 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 لا، يبدو ما واضح هذا. شنو الشق الأول؟ اليقين الموضوعي بالقضية الأولى، يعني أنا قاعد أسمع قطعا قاعد يقول لي مات زيد، يعني قاعد أحس بالقضية. مو يقين بمضمونها، إحنا قاعد نريد نصل إلى اليقين بالمضمون. لا يقين بهاي الإخبار، يقين بالإخبار، هو قاعد يخبرني يقينات وأنا ما مشتبه، لا مريض لا سمعي مو زين لا كذا، هذا إحساسي بالواقع إحساس صحيح لا شك فيه. موضوع عندي يقين بالإخبار، ويقيني مو أن مثلا فلان قال أخبر زيد أنا صار عندي يقين، لا يقيني يعني نشأ من نفسي إحساسي بالواقع، إحساسي بالإخبار، فأنا عندي يقين بتلك الإخبارات جميعا، هذا ما يلزم من العلم بوفاة زيد. واضح الآن؟
يعني ما أظن ظن موضوع، هم بس ظن موضوع ظن غير موضوع.
وين عندنا ظن؟ لا لا مو ظن شيخنا، لا تروحون لمضمون الخبر.
بين مضمون الخبر ظن موضوع.
ما لنا علاقة بالمضمون، إن علاقة بنفس الإخبار. الآن قاعد تتحدثون وياي. أنا عندي يقين بكلامكم بغض النظر عن المضمون، قاعد أسمع كلامكم، قاعد أحس إحساس موضوعي، بحيث واحد يقول لي أنت مشتبه، أقول له لا أنا قاعد أشوف وقاعد أسمع بأذني، فهذا يقين موضوعي بنفس هذا الإخبار. هاي الإخبارات إذا كان عندنا يقين موضوعي بكل تلك الإخبارات، واضح لا يلزم عقلا من تلك الإخبارات أن يكون المضمون يعني وفاة زيد أن يكون متيقنا يقينا موضوعيا على أساس الملازمة. ماكو ملازمة. ليش ماكو ملازمة؟ قلنا لأن كل إخبار ينشأ من أسباب ومن مناشئ محفوظة حتى مع عدم تحقق الوفاة. مثلا مثلا أسأل شيخ حسين، أقول له شيخ حسين أنت عد ليش تقول لي مات زيد؟ قل أنا عندي غرض، أنت ما تحب زيد حتى أفرحك، هذا الغرض محفوظ حتى مع عدم وفاة زيد واقعا، فالأغراض الداعية للإخبارات هاي محفوظة حتى مع كذب زيد، فماكو ملازمة. أما بالنسبة إلى القياس، بالنسبة إلى القياس إحنا ما يمكن نقول نحافظ على يقيننا بالعالم متغير ونحافظ على يقيننا بكل متغير حادث، ومع ذلك هذا يكون محفوظ حتى مع عدم حداثة أو حدوث العالم، هذا ما يمكن. أما في محل كلامنا يمكن. إذن هذا كله في العقد السلبي اللي المصنف أصلا ما ذاكره ابتداء، هو يبين طريقته. أما ما بين المصنف ليش لم يكن على أساس الاستلزام أو التضمن الاستلزام العقلي حتى يكون في قبال القياس، ما بينه. الآن المصنف يقول طريقة تكون اليقين، حتى يتكون اليقين من التواتر من هاي الإخبارات المتعددة، طريقة تكون اليقين هو أن اليقين بكل قضية من تلك القضايا، بكل قضية من تلك القضايا. شلون يتكون عندنا يقين بوفاة زيد من تلك الإخبارات المتعددة، الإخبارات المئة؟ الجواب هو هذا، هو أن اليقين إنما يتكون على أساس أن اليقين بكل إخبار، إذا إحنا الآن قاعدين دخل علينا شخص قال مات زيد، هذا الإخبار، هذا الإخبار من شخص واحد إلى قيمة احتمالية، هذا يحتمل أن يكون المخبر صادقا ويحتمل أن يكون المخبر كاذبا أو مشتبها على الأقل حتى نحسن الظن به، لكن إحنا خلينا الآن ويا الكذب، نقول يحتمل أن يكون كاذبا ويحتمل أن يكون صادقا. مثلا نجد النسبة، نسبة صدقه 50%، نسبة الكذب فيه 50%. بعد قليل إذن إلى الآن صار عندنا احتمال صدق المخبر في خبره هو 50%. بعد أن يدخل إن شخص آخر ثاني ويقول مات زيد، هذا يرفع الاحتمال لو يبقى الاحتمال 50%؟ بلا شك يرفع الاحتمال. هاي قضية وجدانية ما تحتاج إلى إقناع، ما يحتاج أن واحد يستدل عليها، هاي قضية وجدانية. يدخل ثاني يصير مثلا النسبة 55 أو 60، خصوصا إذا كانت هناك اختلافات بين الشخصين، إذا كانت اختلافات بين الشخصين، المخبر الأول مثلا كان عدوا لزيد، فمن يجي يقول مات زيد احنا نحتمل شنو؟ ان المنشأ للإخبار هو شنو؟ هو العداوة. يجي المخبر الثاني يكون هو صديق لزيد، يخبر متأذي متألم يخبر بوفاة زيد. يجي شخص ثالث أخوه الزيد يخبر يقول الآن فررنا من دفنه. شخص رابع، تزداد القيم الاحتمالية، تزداد لكل خبر، كل وقت كل خبر إذا نأخذه على حدة، كل خبر إلى قيمة احتمالية، قيمة احتمال للصدق. هذه القيم الاحتمالية لكل خبر راح تتراكم. الآن قبل أن نكمل، هذا إخبارات أربعة هالقبيل تسوي عندنا يقين أحيانا، لو ما تسوي أحيانا تسوي، لا نخاف من اليقين، اليقين لا يخوف. أحيانا قد يصير عندنا يقين من إخبار شخص واحد، أخوه الزيد إذا شفناه متألم يبكي يقول الآن فرغنا من دفنه، قد يحصل عندنا يقين منه. خلينا نرجع للتواتر، نقول أربعة زادوا صاروا خمسة ستة، هاي قيم احتمالية تتراكم. هاي القيم الاحتمالية اللي تتراكم شنو وظيفتها؟ وظيفتها أن ترفع من احتمال الصدق، وفي القبال تنزل من احتمال الكذب. احتمال الكذب اللي كان 50% بالإخبار الثاني صار 40، بالثالث صار مثلا 20، بعدين صار 5، إلى أن يتضاءل احتمال الكذب ويرتفع احتمال الصدق. هذا شنو سببه هذا الارتفاع في القيم الاحتمالية؟ هاي تراكم القيم الاحتمالية، بحيث يصل هذا الاحتمال إلى درجة قريبة من اليقين، ويصل الاحتمال المقابل إلى درجة قريبة من الصفر، بحيث لا يحتفظ العقل بهذا الاحتمال. أصلا العقل البشري مصمم ومخلوق بطريقة لا يحتفظ بالاحتمالات الضعيفة الواهية. احنا عادة ما نتعامل، عقولنا ما تتعامل ويا احتمال واحد بالمليون مثلا، واحد بالتريليون، ما يتعامل ويا تلك الاحتمالات الضعيفة، يتعامل مع تلك الاحتمالات الضئيلة معاملة العدم، وكأنما هي عدم ليست موجودة. فإذا صار الاحتمال المقابل عدم بالنسبة إلى الاحتمال المقابل الأول، احتمال الصدق راح يكون يقين. شنو المراد من اليقين؟ اليقين هو اللي في قباله الاحتمال للطرف الآخر. إذا نزلنا هذا الاحتمال الضئيل منزلة العدم، منزلة الصفر، طبيعي راح يكون الاحتمال الأول هو أمر متيقن، فيصير عندنا يقين موضوعي بالقضية المستنتجة بموت زيد، لكن لا على أساس الملازمة العقلية، إنما على أساس تراكم الاحتمالات، على أساس حساب الاحتمالات. نحسب احتمال الصدق في الأول، نضيفه إلى احتمال الصدق في الثاني، إلى الثالث، إلى الرابع، 50 أو 60 أو 100 إخبار، هذا يسوي عندنا قطع، يسوي عندنا يقين بصدق القضية المستنتجة وهي وفاة زيد، لكن لا على أساس الملازمة وأن العقل يحيل. لا، العقل لا يحيل، لكن لأجل أن الطرف المقابل، الاحتمال المقابل هو ضئيل بدرجة العقل البشري لا يمكن إلى أن يمسك مثل هكذا احتمال، لا يمكن أن يتعامل مع هذا هكذا احتمال، ما يمكن أن يحتفظ بهذا الاحتمال، فالطرف المقابل راح يكون يقيني. ثم المصنف يبين هذا الكلام بطريقة، يطبق هذا الكلام على مثال، احنا نطبق على مثال آخر غير مثال المصنف. مثلا نقول لو تناول الإنسان طعاما معينا، أكل فد أكلة معينة، ثم بعد ساعات قليلة شعر بألم في معدته، بعد أن أكل هاي الأكلة وراء نص ساعة وراء ربع ساعة صارت عنده لوية، صارت عنده ألم في معدته مثلا، ألا يحتمل أن يكون هذا الألم ناشئا من تلك الأكلة؟ هذا الاحتمال موجود، عندنا يقين بأن هذا الألم منشأ وسببه هو هاي الأكلة المعينة؟ لا، ما عندنا يقين. ليش ما عندنا يقين؟ ما عندنا يقين لاحتمال أن يكون أحسنت، هناك سبب آخر، علة أخرى إحنا غافلين عنها، ما ملتفتين لها، غير منظورة، قارنت الأكل، قارنت هاي الأكلة المعينة. فالسبب الواقعي مثلا هو هذا، هاي العلة المقارنة، العلة غير المنظورة غير الملتفت إلها، هي السبب وراء مثلا ألم المعدة. مثلا هو حينما كان يأكل سمع فد خبر مو زين، مثلا هذا الخبر هو الذي تسبب في الألم، لكن هو ما ملتفت، هو غافل عن هاي العلة الثانية. إذن نحتمل أن العلة في ألم المعدة هو هاي الأكلة، ونحتمل أن العلة هو شيء آخر غير منظور، لكن شنو خصوصيته؟ قارن الأكل بحيث أنت توهمت قلت هذا مثلا هذا الألم نتيجة الأكل، لكن هو بالواقع نتيجة مثلا هذا الشيء المقارن غير المنظور غير الملتفت إليه. إذن كلا الاحتمالين قائم، الاحتمالان قائمان، احتمال علية الأكل للألم قائم، واحتمال علية العلة الأخرى المقارنة للأكل أيضا هذا الاحتمال قائم ووارد. هذا إذا تحقق مرة أخرى، هذا الأكل إذا تحقق مرة أخرى في الأسبوع الثاني نفس الأكلة طبختها إلي وأكل وشعر بنفس الألم، هذا شنو راح يسوي؟ راح يرفع، أحسنتم، راح يرفع ويقوي من احتمال علية تلك الأكلة للألم، وفي المقابل إيش راح يسوي؟ راح يخفض من احتمال كون العلة ذيك العلة الأخرى غير المنظورة. إذا تكررت في الأسبوع الثالث شيخ حسين يضحك، والأسبوع الرابع وهكذا، فصارت 10 مرات 20 مرة، هذا التكرار شنو اللي راح يسوي؟ هذا التكرار راح يقوي من احتمال علية الطعام للألم، وفي نفس الوقت راح يضعف من احتمال كون العلة هي تلك العلة غير المنظورة، إلى أن يتضاعل ويتضاعل ذاك الاحتمال الآخر إلى أن يكون بمنزلة العدم. العقل البشري يتعامل مع هذا الاحتمال معاملة العدم، فيكون حينئذ علية الطعام للألم هذا أمر متيقن، يكون هناك يقين بتلك العلية، لكن اليقين قائم على أساس حساب الاحتمالات. ليش حساب الاحتمالات؟ ليش يضعف ذاك؟ ليش يضعف ذاك الاحتمال؟ هم نكتة أخرى واضحة، السر في ذلك هو أن كون العلة في الواقع هي العلة غير المنظورة، هذا شو نسميه؟ نسميه صدفة. نقول صدفة هو حينما أكل وشعر بالألم كان هناك شيء آخر مقارن للأكل هو العلة، هاي صدفة. الصدفة بطبيعتها مستغربة ومستبعدة. بالمرة الثانية إذا افترضنا أن الأكل وقع وبعد نصف ساعة وقع الألم، والواقع كان العلة منه هو تلك العلة الأخرى غير المنظورة، هذا شو نسميه؟ نسميه تكرار للصدفة. تكرار للصدفة الأول صدفة، رقم 2 راح يصير تكرار للصدفة، رقم 3 راح يصير تكرار ثاني للصدفة، وهكذا. إذا افترضنا أن العلة هي تلك العلة غير المنظورة، هذا شو يستلزم؟ يستلزم تكرر الصدفة. أصلا الصدفة بنفسها أمر مستبعد، فما بالك بتكرر الصدف مثلا 99 مرة؟ هذا أمر كلش مستبعد، أصلا أمر غير محتمل. سبحان الله، كل ما يأكل يتألم والعلة هي شيء آخر غير الأكل مقارن صدفة. فباليوم الأول هو كان يشوف التلفزيون مثلا وأكل، هذا نقول صدفة. باليوم الثاني هم صدفة، باليوم الثالث هم صدفة. إذن هذا كله يضعفنا من احتمال أن يكون العلة شيء آخر غير منظور غير العلة التي احتملنا عليتها في بادئ الأمر. هذا حساب الاحتمالات راح يسوي لنا يقين، وهذا اليقين ذاتي أو موضوعي، موضوع ناشئ من مناشئ عقلائي. أصلاً اللي ما يحصل عنده يقين من مثل هكذا أمور ويبقى يحتمل الصدف، هذا هو اللي هو مثلاً مو موضوعي، هذا هو الشخص الذاتي. أما اللي يحصل عنده يقين، هو المفروض يحصل عنده يقين من مثل هكذا تكرر للتجارب المتكررة مثلا إلى 100 مرة. هذا المصنف إذن يقول أن طريقة راح يجاوب عن السؤال، جاوبنا عن السؤال كيف يتكون اليقين في التواتر، جاوبنا قلنا إنما يتكون اليقين في التواتر لا على أساس الملازمة، إنما يتكون اليقين في التواتر على أساس حساب الاحتمالات. المصنف بيّن هذا المطلب، المصنف بيّنه بالثالثة وفي بعض بحوثه بهاي الطريقة، وبيّن بالثانية وفي بعض آخر من بحوثه بطريقة ثانية. كان نيتي أبين هاي الطريقة الثانية، ربما سؤال شيخ حسين هو عطلنا هذا من بيّنه. نكمل كلام المصنف. المصنف بعد ذلك يقول هذا الاستنتاج بالطريقة الأولى، العالم حادث، مسألة العالم حادث، هذا الاستنتاج نصطلح عليه نسميه اليقين الموضوعي الاستقرائي، عفوا الاستنباطي. الثاني اللي تحدثنا عنه على أساس حساب الاحتمال هذا نسميه اليقين الموضوعي الاستقرائي. أما كون موضوعي ليش نسميه القسمين موضوعي؟ فواضح لنشوء كل من اليقينين من مناشع عقلائية، لابد أن يحصل يقين من القياس موضوعا، اصلا على القاعده ان يحصل اليقين من القياس. القياس منشا من مناشع حصول اليقين، هذا بالنسبه للقياس. بالنسبه الى محل كلامنا ايضا بينا قبل قليل ان حساب الاحتمالات لابد ان تورث اليقين. اللي ما يصير عنده يقين هو اللي نقول عنده مثلا عنده مشكله، اما اللي يصير عنده يقين على اساس حساب الاحتمالات هذا لابد ان يكون اليقين يقينا موضوعيا ناشئا من مناشع عقلائي، فنسمي كلا اليقينين يقين موضوعي. وأما نسمي الأول استنباطي لوضوح أن الأول يعتمد على أساس الاستنباط من قياس من الأقيسة فنسميه استنباطي، وأما نسمي الثاني استقرائي فأيضا لوضوح أن الثاني ينشأ من استقراء تجارب متكثرة متعددة، مثلا في التواتر ينشأ من اخبارات متعددة، استقراء تلك الاخبارات المتعددة الموصل لذلك اليقين، فنسمي الثاني اليقين الموضوعي الاستقرائي. ثم المصنف يقول ان نتيجة القياس هاي النتيجة المتيقنة في القياس، النتيجة المتيقنة في القياس، هاي النتيجة دائما موجودة في ضمن المقدمات، دائما النتيجة في القياس بالقياس المنطقي النتيجة موجودة. ليش؟ لأن دائما المقدمات هي إما أكبر من النتيجة أو على الأقل مساوية. حينما نقول مثلا كل إنسان ناطق وهذا إنسان، إذن هذا ناطق، هاي هذا ناطق هي النتيجة. إذا ما قسناها إلى المقدمات أكبر باعتبار أن الكبرى أوسع وأشمل من النتيجة، وأحيانا لا تكون مساوية، على الأقل تكون مساوية. فالنتيجة في القياس دائما تكون محفوظة وموجودة في القياس في المقدمات ومستنبطة من المقدمات، والسر في ذلك هو ما ذكروه في المنطق من أن السير في القياس من الكلي إلى الجزئي بخلاف الاستقراء. الاستقراء السير فيه من الجزئي إلى الكلي، لذلك النتيجة في الاستقراء لا تكون محفوظة في المقدمات، أصلا لا تكون موجودة في المقدمات ولا تكون مستنبطة من المقدمات، يعني محفوظة ومأخوذة من المقدمات، لأن السير فيه بالعكس. فلذلك يكون النتيجة في الاستقراء دائما هي أكبر من المقدمات في الاستقراء بعكس القياس تماما. ثم آخر شيء يقول المصنف إحنا كلامنا كل كلامنا في اليقين الموضوعي الاستقرائي، ما قاعد ندرس منطق إحنا حتى ندرس اليقين الموضوعي الاستنباطي، كلامنا في اليقين الموضوعي الاستقرائي باعتبار أن وسائل الإثبات الوجداني اللي نتحدث عنها كلها تعتمد على حساب الاحتمالات وعلى أساس اليقين الموضوعي الاستقرائي. قال والآخر، هذا السبب الآخر الثاني اللي هو محل كلامنا، السبب في اليقين بالقضية المستنتجة شنو؟ اليقين الموضوعي بمجموعة من القضايا لا تتضمن ولا تستلزم عقلا القضية المستنتجة. ماكو ملازمة، هذا المصنف اعتباره واضح ما بين. ولكن كل واحد منها، كل واحد من تلك القضايا تشكل قيمة احتمالية بدرجة ما لإثبات تلك القضية. يا قضية المستنتجة، كل قضية كل إخبار هو يمثل قيمة احتمالية لإثبات وفاة زيد، مضمون القضية المستنتجة. وبتراكم تلك القيم الاحتمالية تزداد درجة احتمال تلك القضية المستنتجة. كل ما يجي إخبار كل ما يرتفع احتمال صدق المضمون، مضمون القضية المستنتجة، حتى يصبح احتمال نقيضها قريبا من الصفر. ما يصير صفر، ما يصير صفر، يصير قريبا من الصفر. ليش ما يصير صفر؟ لنفس ما ذكرناه في مسألة أن لا ملازمة عقله، لأن العقل لا يحيل، العقل لا يمنع، يمكن التفكيك بين صدق كل هاي القضايا المئة وبين مثلا كذب وبين صدق الثانية فتكذب الثانية، يمكن ذلك، فيبقى احتمال ولو احتمال ضعيف فيكون قريبا من الصفر، لا يكون صفرا. وبسبب ذلك يزول، منو يزول؟ هذا احتمال النقيض، يزول لضآلته وكون الذهن البشري مخلوقا على نحو لا يحتفظ باحتمالات ضئيلة قريبة من الصفر. يزول لضآلته ولأن الذهن البشري مصمم بطريقة ما يحتفظ بتلك الاحتمالات، يتعامل ويا تلك الاحتمالات معاملة العدم. ومثال ذلك أنه شاهد اقتران حادثة معينة بأخرى، بمثالنا احنا الحادثة التي تقترن بالأخرى أكل الطعام مع ألم المعدة، أن نشاهد اقتران حادثة معينة بأخرى مرات كثيرة جدا، فإن هذه الاقترانات المتكررة لا تتضمن ولا تستلزم أن تكون إحدى الحادثتين علة للأخرى. حتى مع التكرر ما عندنا يقين بأن، حتى مع أقول مو ما عندنا يقين، ما عندنا ملازمة، حتى مع التكرر، حتى مع التكرر 100 مرة ما عندنا ملازمة يقينية على أن هذا الطعام هو العلة، ما عندنا ملازمة. ليش ما عندنا ملازمة؟ لأن العقل يحتمل الخلاف، لأن العقل يمكن أن يفكك لا يحيل الانفكاك، فما عندنا ملازمة. لكن عندنا شنو؟ عندنا يقين، صار عندنا يقين. منين هذا اليقين؟ إذا ما عندنا ملازمة منين عندنا يقين؟ المصنف يقول لا، عندنا طريق آخر نسميه حساب الاحتمالات، هو يكون لنا اليقين. اليقين ما منحصر كما ذكر صاحب الكفاية بالملازمة، لا، اليقين مو دائما محصور بالملازمة، اليقين قد ينشأ من حساب الاحتمالات. لا تتضمن هاي الاقترانات المتكررة، لا تتضمن ولا تستلزم أن تكون إحدى الحادثتين علة للأخرى، إذ قد يكون اقترانهما صدفة. يكون يعني شنو؟ يكون يعني شنو؟ يعني يحتمل، يعني يحتمل عقلا، العقل يحتمل الصدفة. صحيح هو بحساب الاحتمالات الصدفة ممتنعة، لكن مو ممتنعة عقلا، ممتنعة بلحاظ أن احتمالها قريب من الصفر. إذ قد يكون يحتمل اقترانها صدفة ويكون للحادثة الأخرى علة، ويكون للحادثة الأخرى علة غير منظورة. العلة مو الطعام، العلة شيء آخر غير منظورة. يعني شنو غير منظورة؟ يعني غير ملتفت إليها أصلاً، تمام التفت، حاط بالك كله يمل الطعام. ولكن حيث إن من المحتمل في كل اقتران أن لا يكون صدفة، يعني يحتمل الاقتران أن لا يكون صدفة، أن يكون ناشئ عن علة ولا تكون هناك علة غير منظورة، هذا محتمل، فيعتبر كل اقتران قرينة احتمالية. على علية إحدى الحادثتين للأخرى، على علية الألم على علية الطعام للألم، وبتعدد هذه القرائن الاحتمالية يقوى احتمال العلية حتى يتحول إلى اليقين. ونسمي كل يقين موضوعي بقضية مستنتجة على أساس السبب الأول على أساس قياس منطقي باليقين الموضوعي الاستنباطي، وكل يقين موضوعي بقضية مستنتجة على أساس تراكم القرائن الاحتمالية وعلى أساس حساب الاحتمالات نسميه باليقين الموضوع الاستقرائي. ثم والنتيجة في القياس مستنبطة دائما من المقدمات، يعني موجودة في المقدمات مستخرجة من المقدمات. ليش؟ لأن النتيجة محفوظة في المقدمات، لأنها النتيجة إما أصغر من المقدمات أو مساوية لها بخلاف القياس. ليش هذا أهم ما بين العلة؟ العلة لأن السير في القياس من الكلي إلى الجزئي، والنتيجة بخلاف الاستقراء والنتيجة في الاستقراء غير مستنبطة غير محفوظة في المقدمات التي تكون منها الاستقراء. هاي نتيجة الاستقراء ما موجودة في ضمن كل إخبار، لأنها النتيجة أكبر وأوسع من مقدماتها. والطرق التي تذكر عادة لإثبات الدليل الشرعي وإحرازه وجداناً من الوجداناً هاي الطرق من التواتر والإجماع والسيرة، هاي الطرق كلها من وسائل اليقين الموضوعي الاستقرائي كما سنرى إن شاء الله تعالى. المصنف قال من التواتر والوجدان والسيرة، في حين إحنا إذا نروح نشوف إيش راح يذكر المصنف، راح يذكر أولاً التواتر ثم الإجماع ثم الشهرة، ما راح يذكر السيرة. قلنا المصنف اكتفى في بحث السيرة بما ذكره في الحلقة الثانية، لكن المصنف قال تواتر وإجماع وسيرة. أحتمل قويا أن هذا سهو من قلمه الشريف، يعني كان المفروض يقول شهرة وما قال شهرة، قال سيرة، والأمر سهل. وصلى الله على محمد وآل محمد.